الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ؟ قيل: قلنا يا رسول الله ما نقول يومئذ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: أخرجه ابن حبان كما في الإحسان. فقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله ابن البخاري ببغداد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة فذكره إلى قوله ونعم الوكيل، ثم قال: أخبرنا أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة بإسناد نحوه قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا الحديث إثبات الصور وأنه قرن ينفخ فيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وصاحب الصور هو إسرافيل بالإجماع، وقد جاء في ذلك حديث لا يثبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، أي كيف يحصل لي النعيم والراحة وأنا قد علمت أن صاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته، إن حنى للنفخ فيه، فإذا نفخ فيه صعق الناس أجمعون وماتوا أجمعون. ينتظرون متى يؤمر أن ينفخ فيه، يأمره الله عز وجل. قيل: قلنا يا رسول الله ما نقول يومئذ، أي إن بقينا إلى ذلك الزمان. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا الأهوال ونعم من يتوكل عليه. وهذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار فسلمه الله، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وسلمه الله: على الله توكلنا اعتمدنا وصدقنا. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. هذا حديث حسن، والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، لأنه أمر إرشاد. وقد جاء في الصحيحين عن عمر وابنه أن عمر قال: يا رسول الله أتوضأ، يا ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، إلى غير ذلك من الروايات. أما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء، فقد قيل بأنه وهم من أبي إسحاق، وقيل بأن المراد لم يمس ماء من غسل الجنابة. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا معل بن أسد أخو بهز بن أسد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن وقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء الحديث في الصحيح وفيه زيادة، فاقرأوا إن شئتم الآية التي في سورة السيدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، يعني الأسماء قد تتوافق، لكن المعاني العظيمات والكيفيات الجليلات لشأن الجنة غير ذلك. قال البزار: لا نعلمه رواه بهذا الإسناد إلا سلام، وكان بصريا من خيار الناس وعقلائهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله: قد أخرجه ابن جرير في التفسير قال رحمه الله حدثنا عباس بن أبي طالب قال حدثنا معل بن ياسر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث عند ابن جرير قدسي وعباس بن أبي طالب شيخ ابن جرير هو عباس بن جعفر ثقة ابن أبي حاتم كما في تهذيب التهذيب. لا مانع أن يكون الحديث قد جاء قدسيا وجاء نبويا. قال رحمه الله قال ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني حدثنا دحيم قال أنبأنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. هذا حديث صحيح وهشام بن سعد متكلم فيه ولكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما في تهذيب التهذيب. والحديث له شواهد في الصحيحين وغيرها. جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان والفقه يمان. قال رحمه الله قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد المثاني حدثنا أبو سعيد دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا يا رسول الله قريش؟ قال لا ولكن أهل اليمن. هذا حديث صحيح. هذا من فضائل أهل اليمن أنهم أصحاب عمل وأصحاب استقامة وأصحاب سنة. أي من اهتدى منهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد عنده حسن التمسك حسن التميز حسن الاعتقاد حسن العلم. علموا بالبعد عن علم الكلام والزهد فيه. وهذا من فضل الله عز وجل. صارت اليمن بلاد سنة في غابر الزمن وحديثه مع ما يعتريها من تربص المتربصين بها ومكر الماكرين بها وتسلط المنافقين فيها لا سيما قد استقر فيها الرافضة والباطنية والصوفية. وهذه بدع ضلالة بدع خرافة. وإلا في الأصل أن أهل اليمن كانوا أهل سنة والآن كثيرهم أهل سنة والدعوة بهذه الأيام ظاهرة عندهم. أسأل الله أن يثبتها ويثبت أهلها ويدفع عنها كل سوء مكروه. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. وهذا الأمر لو كان من أسباب الاختلاف أن يكون على الأمة أميران وحاكمان وواليان من أسباب الاختلاف. لكن إن كان أمير ووزير قد يكون شيء حسن. ومع ذلك الأمر في قريش. سيأتي أن الأمر في قريش. ولذلك استتب الأمر لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي ثم لمعاوية رضي الله عنه وهكذا سار إلى آخر دولة بني العباس حين كثر الاختلاف. قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبو بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا رضي الله عنه فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. تأخر ثم بايع. والشأن أن الصحابة كلهم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه. ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعاه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال قلت أبو نضرة لم يخرج له البخاري إلا تعليقا فهو على شرط مسلم. وهذا العتاب من أبي بكر رضي الله عنه لهما إنما هو من الحرص على جمع كلمة المسلمين. وعلي والزبير من أبعد الناس عن الفتنة، لكن قد يستغل بعض المنافقين تخلفهما للطعن في أبي بكر وفي خلافة أبي بكر، فلذلك أرسل إليهما وطلب بيعتهما حتى ينتظم الأمر ولا يكون لأهل الباطل مقالة. فأهل الباطل يحرصون على فرقة المسلمين وعلى زعزعتهم. قال رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أو الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله ابن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده رضي الله عنه، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال أبو سعيد. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح في تحريم التصاوير والتماثيل، وإذا قطع الرأس فلا صورة. وما أكثر ما يقع فيه الناس هذه الأيام من المخالفات في التعامل مع صور ذوات الأرواح، فمنهم من يصور فوتوغرافيا، ومنهم من يصور نحتا، ومنهم من يعلق ويعظم وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الصور. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله المستدرك أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن عبيد قال حدثنا أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. يخرج في آخر أمتي المهدي رجل يدعو إلى الهدى والرشاد وإلى سبيل السنة والسداد، يصلي خلفه عيسى عليه السلام لعظيم تمسكه بالسنة ولعظيم استقامته، بينما تجد مدعي المهدية في كل زمن وحين من الضالين من المنحرفين سواء في عقائدهم، وهذا بلا شك، أو كذلك حتى في هيئاتهم وصفاتهم. فربما تجد من يقول أنه مهدي مخزن ويدعي المهدوية، ومهدي متصور ويدعي المهدوية، ومهدي منكر للسنة ويدعي المهدوية. أي مهدي هذا ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهل بالقرآن؟ والله المستعان. يسقيه الله الغيث أي يسقي الأرض الغيث في زمنه، وهذا بعد الدجال هذا الغيث كما هو موضح في الرواية الأخرى. وتخرج الأرض نباتها مباركا، ويعطى المال صحاحا ذهب وفضة صحاح، وتكثر الماشية ويكثر اللبن ويكثر اللحم، وتعظم الأمة لأنه ليس ثمة إلا إسلام، لا يقبل من الناس لا سيما بعد نزول عيسى عليه السلام إلا الإسلام، يعيش 7 أو 8 حججا ثم بعد ذلك يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن الصبيح قال حدثني عمارة مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مال الإمام، فأنكرت ذلك في القوم بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه سنة. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه النسائي. يعني إذا مات رجال ونساء فتكون النساء مما تلي القبلة والرجال مما يلي الإمام. وانظر هذا الحديث عن من جاء عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة وابن عباس 4 يرون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد بن الأصباط ابن محمد قرشي كوفي قال أخبرنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح، وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأصله متفق عليه. حديث أبي هريرة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال أخبرنا مالك بن سعير قال أخبرنا محمد الكوفي التميمي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم يجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، يذكر له نعمه، وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. هذا حديث صحيح قريب. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله وحديث حسن وأصله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وفيه أن الناس تحشر إلى الله عز وجل يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم، وفيه أن الإنسان يسأل عن نعم الله عليه، وفيه أن ما يتنعم به الإنسان هو من تسخير الله له ويحتاج إلى شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفيه أن اللقاء بمعنى الرؤية، وفيه إثبات صفة النسيان لله بمعنى الترك. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال لغر شيئا لم أفهمه. قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا حسين بن علي به. حديث عظيم، إذا ذكرت الله ذكرك الله. وفيه فضيلة لا إله إلا الله حيث يؤتى بها مع وقبل كثير من الأذكار. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يأتي مثل هذه الأذكار العظيمات، ولماذا كان لهن هذا الأجر العظيم عند الموت؟ لأنه لا يوفق لهن إلا من عاش عليهن. أنت لا تظن أنك تحفظ أحاديث وعند الموت تأتي تعمل بهذه الأحاديث إذا لم تكن عاملا بها في حياتك الدنيوية وفي أيامك العملية. في ذلك الموطن مع شدة الألم وشدة النزع تنسى كل شيء، تنسى الأبناء، تنسى الزوجات، تنسى الأحاديث، تنسى الآيات، إلا إذا كان الإنسان يكثر من شيء ربما يوفقه الله سبحانه وتعالى لقوله وتكراره. ورحم الله شيخنا مقبل رحمه الله إذ قال لرفقائه في مرض موته إذا رأيتموني في الاحتضار أو كذا فاقرأوا علي كتاب الصبر من رياض الصالحين أو نحو ذلك. فالإنسان أو كتاب الأذكار، أظن كتاب الأذكار من رياض الصالحين. فالإنسان يكون حريصا على سماع الذكر والعمل به والملازمة له لعله أن يوفق له عند موته. قال رحمه الله مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل، يبعث يوم القيامة أمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد، أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبي عبيدة، وقد قال ابن معين إنه ثقة، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه قال منكر الحديث. قال في موضع آخر صحيح الحديث كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح له شواهد في الصحيحين، حديث ابن عمرو وغيره قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فشهداء الأمة كثير، خمسة أو سبعة بل أكثر، إنما هذا الذي جاءت بهم الرواية في موطن واحد. الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمتردي شهيد، ومن مات في البطن شهيد، والمرأة أيضا تموت بالبطن شهيد، والمطعون شهيد. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال أخبرنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا حديث صحيح. قال عبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، وله شاهد أيضا قد تقدم حديث أسامة بن شريك. استطالة الإنسان في عرض أخيه من الربا يتعرض فيه لأليم العقاب وشديد الحساب إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على أناس يخمشون وجوههم وصدورهم بمقاريض النار، قلت من هؤلاء؟ جبريل قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض إخوانهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحمد لله رب العالمين.